بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف: ويعتبر في المعتق الإسلام والملك. المعتق المراد به المعتق هو العبد المملوك، ويعتبر في المعتق أي العبد المملوك توفر بعض الشروط لكي يصح العتق، منها الإسلام، يعني لابد أن يكون العبد المملوك المراد عتقه مسلم، ودلت على ذلك مجموعة من الروايات، أي لا يصح لو كان كافرا. ثانيا الملك، يعني لابد أن يكون هذا العبد المراد عتقه مملوك بملك اليمين، فلو كان المملوك كافرا لم يصح عتقه. الآن تفريع على شرطية الإسلام: لو كان العبد المملوك هو كافر، يعني لا يؤمن ولا يعتقد بالله، لم يصح عتقه، يعني عتقه غير صحيح. والوجه في ذلك لأن الكافر لا يمكن أن يكون محلا للتقرب إلى الله تعالى، ونحن نعرف أن العتق هو عبادة وتقرب إلى الله، فلذلك الكافر ليس موضوع للتقرب إلى الله، فلا يصح العتق معه. وتوجد روايات عندنا أيضا تنهى عن عتق الكافر، منها رواية سيف بن عميرة قال: سألت أبا عبد الله عليهم السلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا. هذا نهي، أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا. إذن هذا نهي عن عتق ماذا؟ الكافر. لهذا قال المصنف: لم يصح عتقه. وقيل يصح مطلقا. عندنا قول آخر يقول بصحة عتق الكافر مطلقا، سواء كان تمسكا بالإطلاق، سواء كان المسلم أو كافر، وسواء كان مع النذر أو من غير النذر، لأن سيأتينا يوجد قول أنه يصح بخصوص النذر. هذا القول هو للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط والخلاف، وهو أيضا قول للفقيه ابن سعيد في كتابه الجامع للشرائع. قالوا: يصح عتق العبد المملوك مطلقا، سواء كان مسلما أو كافرا، سواء كان العتق لنذر أو لغير نذر. واتمسكوا بالأصل، يعني الأصل أنه صيغة العتق إذا وقعت من أهلها وقعت في محلها يكون العتق نافذا ومنجزا، وتمسكوا بعمومات أدلة وروايات صحة العتق مطلقا للمسلم وغير المسلم. وأما رواية سيف بن عمير التي قرأناها، فهذه أولا هي رواية ضعيفة سندا، لأن في سندها علي بن أبي حمزة البطائني، وهذا الرجل يوجد كلام في عدم وثاقته. نعم، هاي أولا. ثانيا قول الإمام عندما سئل أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا، قال: لا. هذا النهي بقوله لا محمول على نهي الكراهة، يعني الأفضل أن تجعل المسلم هو العبد المملوك المعتق لأنه أولى بالعتق، يعبرون عن نهي كراهتي، يعني يحمل على الكراهة، المسلم أولى من عتق الكافر. نعم، هذا من جهة. وعندهم رواية أيضا يتمسكون بها أنه أن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا فأسلم حينما أعتقه، فهذا يدل على أنه يجوز عتق الكافر بدليل أنه الإمام أمير المؤمنين أعتق هذا العبد النصراني وأدخله للإسلام من بعد عتقه. هاي الأدلة تمسكوا بها من قال بصحة عتق الكافر مطلقا للمسلم والكافر بنذر أو غيره. هذا قول ثاني في المسألة. القول الثالث في المسألة: وقيل يصح مع النذر. هذا القول هو للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه النهاية والاستبصار، قال إنه يصح عتق العبد المملوك الكافر لكن في مورد واحد، ما لو المالك لو نذر ذلك، كما لو نذر المالك إنه لو قضى الله حاجته إنه سوف يعتقل عبد الفلاني زيد الكافر وقضى الله حاجته، فيجب عليه أن يفي بالنذر، ونذره متعلق بمن؟ بعتق الكافر. فتمسكا بعمومات أدلة وجوب الوفاء بالنذر يجب عليه أن يعتقه حتى ولو كان كافرا. أصحاب هذا القول اتمسكوا بصحة صحة العتق العبد المملوك الكافر مع النذر جمعا بين الأخبار، لأن إحنا عندنا خبر رواية سيف بن عميرة تقول إنه العبد المشرك لا يعتق، وعندنا خبر إن الإمام أمير المؤمنين اعتق عبدا نصرانيا فأسلم، تلك تدل على عدم صحة عتق الكافر وهذه تصح على عتق الكافر. فجمعا بين الخبرين قالوا بأنه نحمل صحة النذر بصحة العتق العبد المملوك الكافر بخصوص النذر، جمعا بين الخبرين على ذلك. أما رواية الإمام أمير المؤمنين إنه اعتق عبدا نصرانيا يمكن تكون محمولة على نذر، إن الإمام قد نذر نذر، أو يمكن تكون محمولة على قضية خاصة في واقعة، يعني الإمام كان يعلم من الإسلام فلهذا أعتقه، فتسمى قضية في واقعة. نعم، فبالتالي يمكن حمل الجمع بين الخبرين وحمل فعل الإمام على أنه قد نذر عتقه حتى ما يقع تنافي بين النهي عن عتقه مطلقا ولكن هذا الجمع بعض الفقهاء يقول عنه جمع بعيد ولا إشعار له، يعني لا يوجد ما يدل عليه من الخبر أصلا، حتى عندما يقولون إن الإمام اعتق العبد النصراني لنذر لا يوجد في الخبر ما يدل على أن هذا العتق حصل علما لنذر. نعم، هذه أقوال ثلاث في المسألة. نعم، ويصح عتق ولد الزنا، وقيل لا يصح بناء على كفره ولم يثبت. يصح عتق ولد الزنا أي الولد المولود بصورة غير شرعية إذا كان عبدا مملوكا، تمسكا بعموم أدلة صحة العتق. وقيل لا يصح، هذا القول مر علينا سابقا إذا تذكرون في باب الكفارات، هو قول للسيد المرتضى رحمه الله في كتابه الانتصار، قال ما يصح عتق الكافر ولو كان لأجل الكفارة إذا تذكرون، لأنه قال إنه موصوف بكونه كافرا، هو كافر ذاتا وإن وصف بالإسلام ظاهرا، هو ولد الزنا هو كافر ذاتا وإن وصف بالإسلام. نعم، ولكن المصنف يقول لم يثبت كفره حتى نمنع من صحة عتق ولد الزنا. نعم، لم يثبت كونه كافرا، أما بعد بلوغه، يعني إذا بلغ ولد الزنا فهو الآن مسلم لأنه اختار الشهادتين ودخل بالإسلام، فبما أنه يتشهد الشهادتين فوقوع العتق عليه صحيح. وأما إذا ردنا نعتق قبل بلوغه، يعني قبل لا يصبح بالغ وهو ولد زنا، فلأنه وإن كان هو لا يتبع المسلم الزاني في الإسلام، يعني المسلم إذا زنا لا يتبعه، لأن تعرفون ولد الزنا لا يتبع إلا لولده إلا لأبيه الشرعي، أما اتباع لصاحب النطفة فهذا عرفا وليس شرعا، فهو لا يتبع الزاني المسلم في الإسلام، لا إلا أنه ليس تابعا في الكفر لكافر أيضا، يعني هو صحيح ما تابع لمسلم حتى نقول عنه مسلم، هذا قبل بلوغه، ولكن هو في نفس الوقت ليس تابع لكافر حتى نصفه بأنه ماذا؟ كافر. فإن لم نصفه بأنه مسلم هذا لا يعني أننا نصفه بأنه كافر، لأن ثبوت الكفر عليه وثبوت هذا الوصف والعنوان يحتاج إلى دليل ومثبت وهو مفقود في المقام، فمجرد عدم وصفه كونه مسلم لأنه لم يتبع وينسب للمسلم الزاني في الإسلام هذا ليس إنه معناه أنه تابع في الكفر لكافر، فلا يحكم بكفره مطلقا، لأن ثبوت الكفر ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى دليل ومثبت وهو مفقود في المقام. فبما أنه لم يثبت كفره إذن يصح عتق ولد الزنا، بل عندنا رواية يمكن التمسك بها على صحة عتق ولد الزنا، وهي رواية سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يعتق ولد الزنا. هذه الرواية تدل ماذا؟ على صحة وقوع العتق لولد الزنا. لا بأس أن يعتق ولد الزنا، فيمكن التمسك بها لتصحيح العتق. لهذا المصنف قال: ويصح عتق ولد الزنا ولو أعتق غير المالك لم ينفذ عتقه ولو أجازه المالك. الآن نريد نتكلم بالعتق الفضولي. لو شخص ما يملك عبد ولكن أعتقه بدون إذن سيده ومالكه، هذا يسمى بالتصرف الفضولي. هل يقع العتق أو لا يقع؟ معروف عندنا أن التصرف الفضولي باطل غير صحيح، فلا ينفذ عتقه ولا يقع ولا يترتب الأثر عليه. ولكن الكلام فيما لو أجازه المالك، فهل يصح أم لا؟ معروف عندنا في باب البيع أن الشخص الذي يبيع ملك غيره بيعه باطل، لأنه يسمى بيع فضولي. ولكن لو أجازه المالك الحقيقي فالبيع يقع صحيح، يعني الإجازة المتأخرة تصحح العتق، تصحح البيع المتقدم. هذا مر علينا في كتاب البيع، وتسمى إجازة كاشفة عن صحة البيع من حين وقوعه. ولكن هذا الكلام هل يجري نفسه في باب العتق أم لا؟ المصنف قال: لا، لا يجري. فلو شخص أعتق غير ما يملك فضولا، كما لو أعتق عمرو مثلا عبد زيد من باب التصرف الفضولي، هذا عتقه لا يقع ولا يؤثر ولا يرتب عليه أثر، والعتق لا يقع واقعا. ولو أجازه المالك متأخرا، نعم، ولو أجازه زيد المالك بعد العتق، نعم. والوجه في ذلك، يعني لماذا الإجازة هنا غير مقبولة، بينما في باب البيع الإجازة المتأخرة تصحح البيع؟ الإجازة هنا غير مقبولة، قالوا، لأن العتق فيه شائبة عبادة، وهذه شائبة العبادة لا تقبل التصرف الفضولي. لأن تعرفون كما قلنا سابقا، العتق في نفسه عبادة، لأن وردت روايات كثيرة في بيان فضله وثوابه. ولهذا بعض فقهائنا اشترط نية القربة في وقوع العتق، لأن اعتبره بجانب العبادة، يعني هو بجانب عبادية وبجانب تصرف مالية. فلذلك ما دام بشائبة العبادة ما يصح به التصرف الفضولي، يعني إذا وقع من ملك الغير لا في ملك الغير لا يصح، بما أنه به شائبة عبادة لا تقبل الفضول. هاي أولا. اثنين، عندنا حديث مشهور معروف أنه لا عتق إلا في ملك، وهذا الحديث يدل على نفي صحة وقوع العتق إذا وقع من غير مالكه. لا عتق إلا في ملك، بل أصبح هذا الحديث قاعدة معروفة في باب العتق، نعم. وهي ثانيا. ثالثا، عندنا حديث ورواية يمكن التمسك بها على عدم صحة عتق الفضولي، وهي رواية ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام: من أعتق ما لا يملك لا يجوز. من أعتق ما لا يملك لا يجوز، هذا عدم الجواز بمعنى أنه لا ينفذ عتقه ولا يقع. لهذا قال: ولو أعتق غير المالك فضولا لم ينفذ عتقه ولو أجازه المالك بالإجازة المتأخرة، لهذه الوجوه التي ذكرناها، أن العتق فيه شائبة عبادة ما تقبل الفضول، والحديث المشهور لا عتق إلا في ملك ليدل على نفي صحة العتق من الغير من غير المالك، ورواية ابن مسكان: من أعتق ما لا يملك لا يجوز. نعم. ولو قال: إن ملكتك فأنت حر، لم ينعتق مع الملك إلا أن يجعله نذرا. يعني لو قال أحد لمملوك غيره، هو ما يملكه، خالد لا يملك العبد، ولكن قال لمملوك زيد، قال له: إن ملكتك فأنت حر، يعني إذا أصبحت في ملكي ودخلت في ملكي فأنت ماذا؟ حر. إن ملكتك فأنت حر. وصادف أنه خالد ملك عبد زيد، أما بشراء أو بهبة أو بإرث، فهنا يقع السؤال، هل يقع العتق أو لا يقع؟ المصنف قال لم ينعتق حتى مع الملك، يعني حتى ولو ملكه ماذا؟ متأخرا. نعم، بخلاف رأي بعض العامة، بعض العامة قالوا إنه لو وقع الملك متأخرا فهذه الصيغة المتقدمة توقع العتق عليه. أما رأينا نحن الإمامية إنه لا يقع العتق، والسبب في ذلك لأن هذا العتق فاسد بسبب أمران. أولا، وقوع الصيغة من غير المالك، لأنه عندما قال له إن ملكتك فأنت حر، يعني صيغة فأنت حر وقعت في فرضي ووقتي أنه غير مالك، والصيغة العتق لا تقع صحيحة إلا من المالك، فلهذا هذا القول باطل ولا يصحح العتق حتى لو ملكه مستقبلا. ثانيا، هو ماذا قال؟ قال إن ملكتك فأنت حر، هاي إن يسموها إن الشرطية، يعني العتق مالك معلق عليه من؟ على الملكية. وإحنا مر علينا سابقا إن التعليق في صيغة العتق ماذا؟ مبطل لها. فإذا هذا تعليق على الشرط، والتعليق على الشرط مبطل لصيغة العتق. فإذا هذا قوله لو قال أحد لمملوك غيره إن ملكتك فأنت حر، هذا فاسد لسبب وقوعه من غير المالك، والعتق لا يقع إلا في ملك المالك، لأن لا عتق إلا في ملك، وهو ثانيا معلق على الشرط، والتعليق في على الشرط في صيغة العتق مبطل لها، لم ينعتق حتى لو ملكه ماذا؟ مستقبلا بشراء أو بهبة أو بإرث. نعم، استثنوا الفقهاء من هاي الصيغة إلا أن يجعله نذرا، يعني إلا في حالة النذر، مثلا يقول لله علي إن ملكت العبد زيد، نعم، فإنه يصير حرا، فإن ملكه صار حرا بمجرد ملكيته، إلا في حالة النذر. إذا قال مثل هكذا صيغة نذر إنه لله علي إن ملكت العبد زيد يصير حرا، فهذا يجب عليه الوفاء بالنذر وماذا؟ إيقاع العتق به. فنستثني النذر أو فيما معنى النذر مثل العهد واليمين على رأي بعض الفقهاء، كما لو قال والله إن ملكت زيد فإنه حر، أو قال عهد لله إن ملكت زيد فهو نذر، لأن فهو حر. هذا العهد واليمين هو في معنى النذر، فحينئذ يجب عليه عتقه عند حصول شرط النذر، لأن تعرفون التعليق ما يصح إلا في موارد النذر وماذا؟ العهد واليمين. فيجب عليه أن يعتقه ويصبح معتق لعموم وجوب الوفاء بالنذر أو العهد أو اليمين، تمسكا بأدلة عمومات أدلة وجوب الوفاء بالنذر، فإن العتق يقع. لهذا قال ولو قال إن ملكتك فأنت حر لم ينعتق مع الملك، يعني حتى لو ملكه إلا أن يجعله نذرا، فحينئذ يقع العتق لوجوب الوفاء بالنذر. ولو جعل العتق يمينا لم يقع، كما لو قال أنت حر إن فعلت أو إن فعلت. لو جعل العتق يمينا، يعني لو جعل صيغة العتق معلقة كتعليق اليمين، هذا معنى جعل العتق يمينا، يعني الغرض منه مجرد التعليق، إنه يجعل صيغة العتق معلقة كتعلق اليمين، هذا لا يقع فيه عتق. مثال ذلك كما لو قال المالك أنت حر إن فعلت، إن فعلت يعني أنا، مثلا تارة يكون التعليق على أمر من موارد البر لأجل التشويق، يعني ماذا يقول له؟ أنت حر إن حججت أنا، يعني برا وتشويقا لنفسه حتى يحج. إذا برا وتشويق أنت حر إن حججت أنا أو إن حججت أنت، هذا يسموه في موارد البر والتشوير، أو تارة يكون في موارد الزجر والردع والكف، كما لو قال أنت حر إن زنيت أنا، يعني يريد يزجر نفسه، يريد يردعها ويكف عن ارتكاب الزنا، فكلف نفسه تكليف إنه إذا وقع مني فاحشة الزنا فإني سوف أعتق عبدي وسوف أخسره من مالي، حتى يردع نفسه ماذا؟ زجرا وردعا. فيقول له أنت حر إن زنيت أنا، يعني هذا ردعا لنفسه، هذا يسمى ماذا؟ جعل العتق يمينا، يعني بصيغة التعليق كتعليق اليمين. لو وقع هكذا لم يقع العتق، لماذا؟ لأن هذا تعليق، وإحنا مر علينا سابقا أنه يشترط ويعتبر في صحة العتق عدم تعليقه، لأن التعليق خلاف إنشاء صيغة العتق وإيجاده ووقوعه، فلهذا لا يقع. ولو اعتق مملوك ولده الصغير بعد التقويم صح، يعني لو كان شخص مثل زيد، لو كان لزيد ابن صغير، وهذا الابن الصغير عنده عبد يملكه، العبد الصغير، الصغير يملك العبد، مثل كما لو ملكه بإرث أو هبة أو بصلح، وأراد الأب أن يعتق عبد ولده الصغير، فأعتقه الأب، ولكن أعتقه بعد التقويم. يعني شنو التقويم؟ التقويم هو السؤال ومعرفة قيمة العبد في السوق عند سؤال أهل الخبرة، فقومه على نفسه وباعه على نفسه مع المصالحة. الأب قوم العبد وسأل أهل الخبرة في السوق وعرف قيمته وباع هذا العبد باعتباره ولي، والولي يجوز له التصرف في مال الصغير مع عدم المفسدة في ماله، باع العبد على نفسه وملك الأب وأجرى مصالحة. ما هي المصالحة؟ إنه هذا المال مال الصغير هو محفوظ عندي، وعند بلوغه سوف أسلمه له، هذا يسموه التقويم على النفس بالبيع مع المصالحة. ثم بعد هذا كله العبد أصبح ملك منه؟ ملك الأب، لأن قوم على نفسه بالبيع والمصالحة، الأب الآن هو ملك العبد، فحينئذ أعتقه، قال له أنت حر، حينئذ سوف يصح العتق. لماذا؟ لأن العبد المملوك أصبح ملكا للأب المعتق حينئذ، ويصح العتق لأن العتق وقع ويمن في الملك. هذه العملية صحيحة. ولو أعتقه ولم يقومه على نفسه أو كان الولد بالغا رشيدا لم يصح. أما لو الأب أراد أن يتصرف ويريد يعتق عبد ولده الصغير من دون تقويم، يعني من دون أن يقومه ويعرف سعره وقيمته في السوق ويبيعه على نفسه ويتصالح على تسليم المال لابنه، ولم يقومه على نفسه ولم يشتري العبد ولم يملكه، حينئذ لم يصح العتق. يعني حتى لو قال الأب، حتى لو قال للعبد المملوك لولده الصغير أنت حر، العتق لا يقع. لماذا؟ لأن لحد الآن الأب لم يملك العبد، وإحنا معروف عندنا أنه لا عتق إلا في ملك، فلهذا لم يصح عتقه. تلاحظون أخوتي الفرق بين الفرضين؟ الفرض الأول الأب قوم العبد وباع على نفسه وتصالح مع أنه يسلم الأموال للابن وملك العبد وأوقع العتق، فالعتق صحيح لأن وقع في الملك. أما إذا لم يقومه على نفسه ولم يشتري الأب العبد فحينئذ لم يملكه، فلا يصح العتق، لأنه العتق في غير من غير المالك، ولا عتق إلا في ملك. هذا فرض لعدم صحة العتق. اثنين، عندنا فرض آخر لا يصحح العتق، وهو ما لو كان الولد بالغا رشيدا وأراد الأب أن يعتق عبد ولده، وهذا الولد هو بالغ ورشيد، بالغ واضح يعني بالغ سن البلوغ الشرعي، معنى رشيد يعني كونه يحسن التصرف في ماله بالتصرفات العقلائية التي تحفظ مالية ماله، فحينئذ لو الأب أوقع العتق على العبد المملوك لولده البالغ الرشيد لا يصح العتق. لماذا؟ لأن لا توجد ولاية للأب على هذا الولد بعد كونه بالغا رشيدا، لأن الولاية في صحة التصرف تكون على من؟ على الصغير أو على غير الراشد، ومع فرض كونه بالغ رشيد إذن لا يصح هذا التصرف ولا يقع الحتق حينئذ ولم يصح. نعم ما يصح أصلا، الأب ما إلى سلطة من الشارع في التصرف في مال ولده. أي نعم لا يصح. ولو شرط على المعتق شرطا في نفس العتق لزمه الوفاء به، يعني لو شرط المالك المعتق على المعتق، المعتق بالفتح يعني على العبد الذي وقع عليه العتق، شرط عليه شرطا سائغا بعد تنجز أصل العتق، وهذا شرط سائغ يعني لا يخالف الكتاب والسنة، كما لو شرط عليه مثلا إنه أنا أعتقك بس بشرط أن تخدمني في كل يوم ساعة، أنت حر بشرط أن تخدمني في كل يوم ساعة، هذا شرط سائغ يعني ليس بحرام ولا مخالف للكتاب أو السنة. نعم فحينئذ أو قبل منه العبد بذلك، لزم على العبد المعتق الوفاء بهذا الشرط. وظاهر العبارة إنه هذا إنه لو وقع لو كان هذا الشرط موجود في أصل صيغة العتق، نعم وأوقعه المالك يلزم الوفاء على العبد بهذا الشرط حتى ولو لم يقبل العبد بالشرط، لأنه ظاهر العبارة كما يقول الشراح هي مطلقة ما مشترط فيها قبول العبد المملوك، بل هذا حكم عليه يعني بعد وقوع العتق عليه حكما عليه يلزم الوفاء بالشرط. على القول بأن العبارة مطلقة لا نشترط قبول المملوك لأنه حكم، وعلى القول بأنه نشترط قبول العبد المملوك، فلو وقع هكذا فإن هذا شرط سائغ صغير وصحيح ويجب على العبد الوفاء به تمسكا بقاعدة المؤمنون عند شروطهم، فيلزم على العبد المملوك الوفاء بهذا الشرط وإيجاد الخدمة للمالك كل يوم ولو بمقدار ساعة. لهذا قال ولو شرط، شرط منه المالك المعتق على المعتق، المعتق بالفتح يعني على العبد المملوك شرطا، هذا الشرط هو شرط جائز يعني لا يخالف الكتاب والسنة، في نفس العتقي يعني بعد تنجز أصل العتقي لزمه، يلزمه يعني لزم المعتق العبد الوفاء به يعني يجب أن ينفذه، وجوب على العبد الوفاء بالشرط، كما لو قال أنت حر بشرط أن تخدمني كل يوم ساعة. ولو شرط إعادته في الرق إن خالف، أعيد مع المخالفة عملا بالشرط، لو كان الشرط اللي وضع المالك إنه ماذا؟ أنت حر بشرط أن تخدمني في كل يوم ساعة، ولكن إذا لم تخدمني ولم توفي بالشرط فأنت رد في الرق، يعني إذا ما وفيت بالشرط فأنا ماذا؟ أنت رد في الرق. شنو الفرق بين هذا الفرض والسابق؟ السابق مطلق، السابق فقط قال له أنت حر بشرط أن تخدمني باليوم ساعة واحدة، هذا بإضافة، بإضافة تقييدية للشرط، وهي أنت حر بشرط أن تخدمني كل يوم ساعة، فإن لم تخدمني فأنت رد في الرق، يعني أنت مردود وراجع في رقيتي. نعم هذا هل يقع أو لا يقع؟ بحيث إذا خالف والعبد ما خدم سيده ومالكه باليوم ساعة واحدة، هل يعود إلى الرقية أو لا يعود؟ المصنف قال لو شرط إعادته في الرق إن خالفه، يعني إن خالف الشرط ولم يخدمه مثلا، أعيد مع المخالفة عملا بالشرط، يعني يرجع إلى رقية منه المالك وأعيد إذا خالف ولم يخدم ولم يوفي بالشرط عملا بالشرط، لأن المؤمنون عند شروطهم وفاء إذا لم تفي بالشرط فأنت رد في رق المالك، ترجع رق عنده. ولكن وقيل يبطل العتق لأنه اشتراط لاسترقاق من ثبت حريته، عندنا قول آخر في المسألة، هذا القول هو للفقيه ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر، قال إذا وضعنا هكذا شرط في صيغة العتق فهذا العتق باطل. لماذا؟ لأن هذا الشرط يخالف أصل مقتضى العقد، وإحنا عندنا الشروط إنما تكون صحيحة بأمرين: ألا تكون مخالفة للكتاب والسنة، واثنين ألا تكون مخالفة لمقتضى أصل العقد. وهذا من الشروط اللي يخالف مقتضى أصل العقد. كيف ذلك؟ لأن مقتضى أصل العتق، أصل صيغة العتق، وقوع الحرية وزوال الرقية بعد صيغة العتق وفاء بالشرط. نعم، وهذا الشرط، هذا الشرط إنه مع وقوع المخالفة في ولو في خدمة يوم راح يرد المن للرقية، إذن هذا رده للرقية يخالف أصل مقتضى العقد، لأن أصل مقتضى العقد وقوع الحرية وإزالة الرقية، وهذا الشرط يقول إن بعد العتق ترجع في الرقية مع المخالفة، فإذن يبطل هكذا شرط ويبطل العتق معه، لأنه يشترط استرقاق العبد بعد أن ثبتت حريته بمن؟ بنفس وقوع صيغة العتق، فيكون شرطا غير سائغ، لأن الشروط السائغة يعني الصحيحة التي تقع، وهذا الشرط غير مقبول. هذا قول للفقيه ابن إدريس. قال وقيل يبطل العتق يعني مع هذا الشرط، يا شرط وإن لم تخدمني فأنت رد فرق، هذا لأنه اشتراط لاسترقاق العبد من ثبت حريته، لأن هو ثبتت حريته بمجرد قوله أنت حر. نعم، إذا لم يوفي بالشرط، لذا لم يوفي بالشرط، نعم يكون تخلفه عن الشرط ولو يوم ليومين لا يعني رجوعه، إنما يكون عليه ماذا؟ الإثم من جهة عدم الوفاء بالشرط. ولو شرط خدمة زمان معين صح، يعني لو وضع الشرط اللي وقع أوقع المالك المعتق على العبد المراد عتقه أنه يخدمه في زمان معين مثل شهر رمضان، كما لو شرط أن يخدمه في شهر رمضان فقط رمضان. الفرق بين هذا الفرض والفرض السابق، الفرض السابق كان يخدمه طول العمر كل يوم ماذا؟ ساعة. أما في هذا الفرض الجديد، هذا الفرض يقول لا، يخدمه زمان معين مثل شهر واحد، وهو منه شهر رمضان. صح هذا؟ صح، لأن هذا شرط سائغ يصح اشتراطه على المملوك، وإذا وفى بالمدة وخدمه لمدة شهر كامل اللي هو شهر رمضان يقع العتق حينئذ، ولا كلام في ذلك. صح، ولكن لو قضى المدة آبقا لم يعد فرق، هذا العبد بعد ما قبل بشرط المالك هرب وفر طول فترة شهر رمضان ولم يقدم الخدمة المن لسيده، ثم بعد انتهاء شهر رمضان رجع، أو إن المالك يتمكن من أن يمسكه بعد هروبه وآباقه، تمكن من عند المالك ورجعه، هنا السؤال هل يقع العتق أو لا يقع العتق، وهل يرجع في الرق أو لا يرجع في الرق؟ نعم، المصنف قال لم يعد في الرق، يعني لا نرجعه في الرق. لماذا؟ لأن صيغة العتق وقعت، لأن هو قال له أنت حر بشرط أن تخدمني مدة شهر رمضان، فوقعت الحرية، فلهذا لا يعود في الرقية. لكن يبقى الكلام، هو لم يخدم الشرط، فهل للورثة مطالبته بأجرة مثل الخدمة؟ يعني هل أولا هل للمالك إذا كان المالك حيا بعد رجوعه أن يطالبه بأجرة المثل لهذه الخدمة التي ضيعها؟ ومع موت المالك ووجود الورثة، هل للورثة أن يطالبون العبد بأن يدفع أجرة مثل الخدمة؟ ليش إحنا قلنا مثل الخدمة؟ لأنه انتقلنا الأجرة المثل، لأن مدة الخدمة اللي هي شهر كامل فاتت وانتهى وقتها، وهي ليست من الأمور المثلية حتى يمكن أن يأتي بمثلها، حتى يلزم أن يخدم مثلها، وحتى لو أراد يخدم شهر في غير شهر كامل هي كانت مشروطة بيا شهر رمضان وفات شهر رمضان، فحتى لو راد يأتي بخدمة شهر في غير رمضان هذا لا يقع. فلهذا الفقهاء قالوا ننتقل إلى أجرة المثل، وأجرة المثل تقع في الموارد اللي ما يمكن تحقيق بها أجرة المسمى. وهنا نفس الكلام، ننتقل إلى أجرة المثل لأن منفعة الخدمة ليست مثلية حتى يلزم خدمة مثلها، لأنها مشروطة برمضان وفات شهر رمضان. فهل نطالبه بأجرة المثل أو لا، أو ليس لهم المطالبة بأجرة المثل للخدمة اللي كانت مشروطة على العبد في تلك المدة؟ هنا قولين، قيل لا. هذا القول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه النهاية، وهو قول لابن جنيد الإسكافي، وقول أيضا للفقيه ابن براج في كتابه المهذب، وقول للفقيه ابن حمزة في كتابه الوسيلة. أصحاب هذا القول قالوا لا يطالب بأجرة المثل. نعم هو مأثوم من ياجهة أنه خالف الشرط، ولكن عدم الخدمة لا يعني أنه الخدمة تتقوم بالمال ويجب على العبد الضمان. هذا قول. أما المصنف قال والوجه اللزوم. المصنف وغير من باقي الفقهاء المتأخرين منهم الفقيه ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر قالوا يلزم على العبد أن يضمن أجرة مثل الخدمة الذي فوتها وضيعها، فيلزم عليه دفع الأجرة. لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ قالوا لأن الخدمة حق متقوم بالمالية، فلذلك وثبت فيها الفوت، لأن هو فوتها وضيعها وما أدى الخدمة لأن هرب وأبق في ضمن شهر رمضان، فيضمن قيمتها بأجرة المثل لأنه قد فوتها، فوت قيمتها، فلذلك يضمن أجرة المثل، ويتعلق هذا الحق بالضمان في ذمته. يعني يريد يقولون إنه خدمة الشهر هاي منفعة، وهاي المنفعة متقومة وإلها مالية، وكانت مشروطة على العبد أن يأتي بها، وهو ضيعها وفوتها بهروبه، فلذلك ذمته راح تشتغل بقيمتها وعليه الضمان بأجرة المثل. المصنف يختار هذا الرأي، يا رأي والوجه لزوم، يعني يلزم على العبد أن يدفع أجرة المثل للمالك مع وجوده أو للورثة مع عدمه. ومن وجب عليه عتق في كفارة لم يجزه التدبير، الشخص اللي يوجب عليه عتق في كفارة أو في غير الكفارة مثل موارد النذر والعهد واليمين، إذا نذر أنه يعتق، هل يجزي العتق على نحو التدبير؟ التدبير مر علينا سابقا، هو العتق المتعلق بعد الموت، أن يقول لعبده أنت حر دبر وفاتي. يعني هذا العتق بالتدبير هل يجزي وفاء للكفارة أو لغير الكفارة مثل العهد اليمين النذر؟ نعم المصنف قال لم يجزه التدبير حتى وإن نوى به أو قصده. لماذا؟ لأنه واجب العتق بحصول الكفارة هو من نوع الواجب المنجز، فما يكفي فيه وقوع العتق المعلق. وإحنا نعرف في التدبير هو من يا نوع العتق، العتق المعلق بعد الموت، فلهذا بما أنه واجب الوفاء بالكفارة أمر للعتق المنجز والواجب العتق المنجز، إذن لا يكفي العتق المعلق مثل التدبير، فلا يجزيه في الكفارة حتى لو نوى المالك بذلك لا يجزيه. نعم، لأن هو نوع من أنواع العتق المعلق فلا يقع. وإن أتى على المؤمن 7 سنين استحب عتقه. إذا العبد المؤمن بقى في خدمة سيده ومالكه 7 سنين كاملة يستحب للمالك أن يعتقه، يعني أمر مندوب محبوب فيه الأجر والثواب إن المالك يعتق هذا العبد، لأن مر عليه أكثر من 7 سنين هو موجود في خدمته. ويستحب عتق المؤمن مطلقا، لأن عندنا روايات في استحباب عتق المؤمن إذا بلغ 7 سنين، بل عندنا روايات يستحب فيها عتق المؤمن مطلقا حتى ولم تمر عليه مدة 7 سنين. لعل البعض يقول كيف هذه الروايات تقول 7 سنين وهذه مطلقة؟ نعم، الفقهاء أجابوا إن روايات 7 سنين هي مؤكدة للاستحباب. نعم صحيح، هو يستحب عتق المؤمن مطلقا حتى ولو تمضي عليه مدة من الزمن، ولكن الاستحباب والمحبوبية تتأكد إذا مرت 7 سنين، والتأكد في الاستحباب يعني كثرة في الأجر والثواب، هذا فضل في المندوب، فهي آكد. والوجه في استحباب عتق المؤمن قيل لأن العتق هو إحسان إليه وتخليصه من نقص الرقية، بل إن العتق هو في أصله محبوب ومندوب. نعم، ويكره عتق المسلم المخالف. المسلم المخالف هو المسلم المخالف للحق اللي يتبع مذاهب الإسلامية ولا يتبع مذهب أهل البيت عليهم السلام، نسميه المسلم المخالف للحق. وعندنا بعض الروايات يستفاد منها كراهية ومبغوضية ماذا؟ عتق المسلم المخالف، لأنها ذكرت أنه عتقه يزيد مخالفته للحق، فلهذا كرهت وبغضت عتق المسلم المخالف للحق اللي هو لا يتبع طريقة أهل الحق ومذهب أهل البيت عليهم السلام. نعم، وعتق من لا يقدر على الاكتساب. أيضا من الموارد اللي يكره فيها العتق أنه المالك يعتق عبده وعبده ما يقدر على الاكتساب، أما لكونه كبير بالسن أو عاجز عن القيام بما يكفيه أو لكونه مريض، فهذا الكبير الهرم المريض الصغار هذول يكره عتقهم. لماذا؟ لأن إذا اعتقتهم بعد لا يوجد من ينفق عليهم لغرض معيشتهم، وهو عاجز عن القيام بالاكتساب حتى يكفي موارد عيلولة معيشته، فلهذا يصبح ماذا؟ أمر مكره، لأن إذا اعتق المالك بعد ما ينفق عليه، لأنه بعد تسقط نفقة العبد، والعبد هذا هو أما هرم أو مريض أو صغير ولا يقدر على الاكتساب، فيصبح في حالة العوز. نعم، إلا إذا كان هو يريد يغنيه بالإنفاق، يعني بعد ما يعتقه يبقى ماذا؟ ينفق عليه. إذا راد يغنيه بالإنفاق عليه وهو راد يعيل معيشته حتى يستغني ويصبح صحيح البدن قادر على الاكتساب، أو يصبح الصغير كبيرا قادر على الاكتساب، حينئذ يرجع الاستحباب والمحبوبية. إذن يكره عتق من لا يقدر على الاكتساب لكون عاجز عن القيام بكفاية معيشته. نعم، ولا بأس بعتق المستضعف. نعم، عندنا بعض الروايات يستفاد منها أن المسلم المخالف للحق إذا كان مستضعف، المستضعف يعني من لا يعرف الحق ولا يعاند أهله، مثل منه؟ مثل الشيوخ الكبار، النساء الصغار، هم على مذهب المخالفين ولكنهم لا يعرفون الحق ولا يعاندون أهله، يعني لا يعرفون مذهب اتباع مذهب أهل البيت ولا يعاندوه، هذول يسمون بالمستضعفين، من لا يعرف الحق ولا يعاند أهله، هذا لا بأس بعتقه ولا توجد كراهية بمن في ذلك. نعم، قال وعتق من لا يقدر على الاكتساب. نعم، ولا بأس بعتق المستضعف. ومن أعتق من يعجز عن الاكتساب، احنا قلنا من لا يقدر على الاكتساب كالشيخ الكبير والهرم والمريض والصغير أو العجوز، هذا يكره عتقه، ولكن لو المالك عتقه احنا راح يتوجه لاستحباب إعانته، يعني ورد عندنا في الأخبار أنه يستحب أن يعيله حتى يستغني، استحب إعانته بإعالته حتى يستغني عن الإعالة. يعني كيف يستغني؟ مثلا الصغير يصبح بالغ وقادر على التكسب وهو يبقى يعيله وينفق عليه إلى أن يبلغ، المريض يصبح صحيح مشافى معافي، أو مثلا والشخص الذي ليس له عمل يجد عمل حتى يستغني ويعيله بذلك، فيستحب أنه يعيله ويعينه بالمال حتى ما يجبره على التكفف والاستعطاء من الناس وأن يسأل بيده. نعم، لأن إذا بقى بدون نفقة ماذا يفعل هذا الشخص؟ راح يروح يستجدي ويستعطي من الناس، وهذا أمر مبغوض. ويلحق بهذا الفصل مسائل إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.